الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 13 من محرم لعام 1440 من الهجرة النبوية، وفي مركز الصحابة بالغيضة، نبدأ في هذه الرسالة المختصرة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. ورسائل هذا الإمام مفيدة مع اختصارها ومقربة للعلوم، كما هو معلوم من كثير من رسائله، لأنها رسائل مبنية على العلم والدليل، وما كان هذا حاله كثرت بركته وزاد نفعه، ولأنها تتكلم عن مسائل يحتاجها العام والخاص من المسلمين، وغالبها في الأمور المهمة كالتوحيد والصلاة ونحو ذلك. وفيها من الفوائد أنها مقربة للعلوم المتناثرة سلسة العبارة، يستفيدها العالم ويفهمها البادئ، وهذا أمر يدل على بركتها وعلى نفعها، ولأنها رسائل خالية عن الخلاف، إلى غير ذلك من الفوائد التي تميزت بها هذه الرسائل، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة من الأمور المتعينة استحبابا في هذا الموطن، وذلك أنها متضمنة الاستعانة بالله عز وجل، ولأن الإنسان يبدأ بذكر الله عز وجل قبل كل شيء متبركا به، ولأن فيها اقتداء بكتاب الله عز وجل حيث بدأ بها، ولأنها مبدأ خطابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كتب للأمراء للملوك، وكان يكتب بها في رسائله وفي العهود والمواثيق. فمن هذا أخذ العلماء البدء بالبسملة في مصنفاتهم وفي شؤونهم. قال: شروط الصلاة 9. اكتفى رحمه الله بالبسملة عن الحمد، فهي متضمنة له. بسم الله الرحمن الرحيم فيها الأسماء الحسنى، وفيها الصفات العلى، وفيها غير ذلك على ما بيناه في غير ما موطن. شروط الصلاة 9، وربما عبر العلماء بالشرط ما كان خارج العبادة، ولكن هو أعم من ذلك، فإنه يدخل فيها كما سيأتي معنا إن شاء الله. الإسلام لابد أن يقارنها، والعقل لابد أن يقارنها، والتمييز لابد أن يقارنها، وغير ذلك مما ذكره العلماء. إلا أن الشروط عندهم والأركان ما لا يتم العبادة إلا بها. قال: شروط الصلاة 9، أي لا تصح الصلاة إلا ممن توفرت فيه هذه الشروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. قال: الشرط الأول الإسلام، وهذا شرط في جميع العبادة، شرط في الصلاة في صحتها، شرط في صحة الزكاة، شرط في صحة الحج، شرط في صحة الذكر، شرط في صحة كل عبادة. قال الله عز وجل عن غير المسلمين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مهما كان عمله وهو غير مسلم غير مقبول منه، إنما يتقبل الله من المتقين. وفي حديث عائشة في مسلم أنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يفعل ويفعل من أفعال الخير وأفعال البر التي لو فعلها المسلم لرفع بها الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، لا ينفعه. لماذا لا ينفعه؟ مع أن عتق الرقاب محبوب عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، لأنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن مسلما، لم يكن موحدا. والله عز وجل إنما يتقبل من المسلمين. والكافر إذا عمل الحسنة في الدنيا أطعم بها طعمة، هذا حظه منها. وأما المؤمن فإن الله يرزقه في الدنيا ويدخر له حسنته إلى يوم القيامة، كما جاء في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالإسلام شرط عظيم من شروط قبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. اليهود والنصارى لهم عبادات، لهم أذكار، لهم أعمال، ومع ذلك لا يستفيدون منها أبدا، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولم كذلك يفرد الله عز وجل بالعبادة. فمبدأ كل عبادة الإسلام، مبدأ كل عبادة الإسلام. فإن الله عز وجل لا يقبل من مشرك عملا ولو كان العمل على أي حال كان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو رأس الإسلام، فراد الله عز وجل بالعبادة. والإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأما بمعناه الخاص فهو الدين الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الرسل بعثوا بالإسلام، وجميع الأنبياء يدعون إلى الإسلام ويعملون بالإسلام. ولكن الإسلام بمعناه الخاص هو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأتم الله به الرسالة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وضده الكفر، يعني إن لم يكن الإنسان مسلم سيكون كافر. حتى المنافق المحكوم عليه بالإسلام ظاهرا هو في الباطن كافرا، فلا بد إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، بسبب أنه لوث نفسه بالذهاب إلى الكافر الذي يدعي علم الغيب. وأما إذا اعتقد صحة قول الكاهن وقول الساحر فإنه يكون مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا دليل صريح أن من عمل عملا وهو على غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، نسأل الله السلامة. وهذا يدل على فضل الإسلام، هذا يدل على فضل الإسلام. كون المسلم يقبل عمله اليسير، تسبيحة، تحميدة، تكبيرة، إزالة الأذى عن الطريق، ما بالك بغير ذلك مثل التوحيد والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وفي الآية أن غير دين الإسلام دين باطل مردود على أصحابه. ومن يبتغي أن يتبع غير الإسلام، غير الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، دينا أي يتدين به ويتقرب إلى الله عز وجل بالعمل به، يدين به ظاهرا وباطنا، فلن يقبل منه وإن عمل وإن نصب. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لهم أعمال، أعمال كثيرة عند الكفار، أعمال كثيرة عند اليهود عند النصارى، لكن أعمال غير مقبولة، وهو في الآخرة من الخاسرين. والمراد بالخسارة هنا الخسارة الكبرى التي يخلد أصحابها في النار، نسأل الله السلامة. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، لأنه ترك الأمر الأعظم وهو التوحيد. عمله مردود لأنه ضيع الأمر الأعظم وهو التوحيد. وإذا عدم التوحيد من العبادة صار كالحدث إذا دخل على المصلي، فإن المصلي إذا أحدث أو صلى بدون طهارة صلاته مردودة، وإن أحسن أركانها وإن أتى كذلك بواجباتها ومستحباتها وإن صلى في الوقت وإن فعل ما فعل صلاته مردودة عليه لأنه محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فكذلك المشرك حدثه أكبر، حدثه أكبر. وكم ترى الآن من المشركين المنددين ممن يقول لا إله إلا الله ويدعو إما هود ويدعو العيدروس ويدعو الهادي ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وربما دعوا الشياطين وربما دعوا الملائكة وهم يقولون لا إله إلا الله، ما ينتفعون ولا تقبل منهم أعمالهم ولا تقبل منهم طاعاتهم، لأنها أعمال على غير الوجه الذي شرعه الله عز وجل. والعجب أن الناس يعلمون أن المصلي إذا صلى بغير طهارة صلاته باطلة. لو سألت هذا الصوفي الذي يذهب إلى القبر ويدعوه من دون الله وينذر له ويذبح له ويحلف به ويفعل ويفعل لهذا القبر، ما رأيك في رجل صلى بغير وضوء؟ سيقول صلاته باطل. إذن أنت يا من تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تعتمد على غير الله، عبادتك باطلة. لماذا؟ لأن ذاك بطلت صلاته بحدث أصغر، بحدث أصغر، فساء، ضراط، بول، غائط أو غير ذلك من نواقض الوضوء. وأنت بطلت عبادتك بحدث أكبر وهو الشرك. الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، نجاستهم معنوية، لو غسلوا بالبحار والأنهار واستخدموا جميع الأشنان لا يمكن أن ترتفع عنهم هذه النجاسة. إنما المشركون نجس. فكما أن الصلاة ولا تقبل إلا بطهارة حسية وهي الوضوء أو الغسل للجنب، كذلك العبادة لا تقبل إلا بطهارة معنوية وهي التوحيد. قال الله عز وجل وثيابك فطهر. والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. المشركون الأولون أبو جهل وعتبة ومن إليهم بنوا الكعبة، بنوا الكعبة وأنفقوا مال في بناء الكعبة، وشارك معهم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة وكان يحمل الحجارة على كتفه، كما في حديث جابر أنه قال له عمه العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك، أو قال له عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك حتى تضعه على عاتقك دون الحجارة، فحل إزاره فخر مغشيا عليه فما رؤي عريان بعدها. الشاهد أنه كان يحمل معهم الحجارة لعمارة البيت، والكفار عمروا البيت بل من خالص أموالهم، لم يدخلوا في عمارة البيت من الربا شيء ولا من المظالم شيء، ومع ذلك هذه العمارة شاهدة على أنهم كفار. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، العمارة المعنوية العمارة بالتوحيد، وإن عمروها عمارة حسية، إلا أنهم لم يعمروها عمارة معنوية، وهي العمارة بالتوحيد، العمارة بالإسلام، العمارة بإفراد الله عز وجل بالعبادة، شاهدين على أنفسهم بالكفر، مقرين على أنفسهم بالكفر. يعني حين يعمرون المساجد عمارة حسية وهم مفرطون في العمارة المعنوية، هذا إقرار منهم على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. حبطت أعمالهم الصالحة، أما السيئة هي لا تقبل أصلا، وإنما الآية سيقت في مساق الأعمال التي ظاهرها الصلاح، لكن لما صدرت هذه الأعمال من كافر يعني وجودها وعدمها سواء، وجودها وعدمها سواء، بل إنه آثم من حيث أنه يشرك ويندد. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، لأن الشرك يعني نجاسة عظيمة لا تطهرها إلا النار. وبهذا استدل ابن القيم بهذا الوجه على أن صاحب الشرك الأصغر أيضا يعذب في النار، صاحب الشرك الأصغر لابد أن يعذب في النار ثم يكون مآله إلى الجنة، لكن لا غفران لشرك لا أكبر ولا أصغر. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وهذا عام في جميع الأعمال القلبية القولية الفعلية، كله عملهم مردود عليهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا فائدة فيه ولا مصلحة لهم فيه، ونسأل الله عز وجل السلامة. وقد قال الله عز وجل ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يوزنون، يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا لا يقيم الله عز وجل لهم وزنا؟ بسبب الشرك، لأن الشرك ذنب عظيم يمحو كل حسنة ويمحو كل خير. فهذا هو الشرط الأول للإسلام، وبهذا تعلم فضل الإسلام. كثير من الناس ربما يستدل على فضل الإسلام ببعض الأحاديث التي جاءت في بيان فضله، لكن فضله أعظم من ذلك، مثل هذا الأمر أن لا تقبل العبادة إلا بالإسلام، لا تقبل صلاة إلا بإسلام، لا يقبل زكاة إلا بإسلام، لا يقبل حج إلا بإسلام، لا تقبل أي طاعة إلا بإسلام. هذا دليل على فضل هذه الشعيرة العظيمة المحبوبة إلى الله عز وجل. الشرط الثاني العقل، العقل، لأن المجنون غير مكلف، المجنون كالبهيمة، يشترك الإنسان المجنون مع البهيمة، لأن البهيمة تأكل وتشرب وتنام وربما تتسافد مع بعضها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتسافد الحمر، لكن غير مكلف. وهكذا المجنون ربما يأكل ويشرب ويفعل أشياء كثيرة وغير مكلف، لأنه لا عقل له يميز به بين الضار والنافع وبين الحق والباطل. والعقل نعمة عظيمة امتن الله بها على بني الإنسان، فاستفاد منها أهل الإسلام وحرمها أهل الكفر والإجرام. لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يعقلون ولا يفقهون، وهذا والعياذ بالله يعني من خذلان الله عز وجل لهم. ولقد أدرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالعقل نعمة عظيمة امتن الله بها على بني الإنسان، لكن العاقل حقا هو الذي يستجيب لأمر الله عز وجل. وضده الجنون، الجنون مرض يطرأ على الإنسان ومثله كذلك السكران يكون حكمه حكم ذلك، فلا تقبل صلاة من سكران. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عن علي رضي الله عنه، وكلاهما في صحيح المسند مما ليس في الصحيح للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. رفع القلم، المراد بالقلم هنا قلم التكليف، لأن الأقلام كثيرة. عندنا القلم العام الذي كتب الله به مقادير الخلائق حين خلقه وقال اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وعندنا القلم البشري، وهو المذكور أو المشار إليه بقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وعندنا القلم العمري، وهو المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وعندنا القلم قلم التكليف، عندنا قلم التكليف وهو هذا، رفع القلم عن ثلاث، هذا يسمى قلم التكليف. وعندنا أيضا القلم اليومي وغير ذلك، القلم العام فيها يفرق كل أمر حكيم، أشار إلى هذا التقسيم ونحوه ابن القيم وهكذا غير واحد من أهل العلم. فرفع القلم عن ثلاث، المراد بالقلم هنا قلم التكليف لا جميع الأقلام، فرزقه ماض وجميع ما يتعلق به ماض. النائم حتى يستيقظ، لأن النائم ميت، النائم في حكم الميت موت صغرى غير مكلف بما يقع منه، والنوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا من نعمة الله عز وجل أن النائم غير مؤاخذ، وإلا لو كان مؤاخذ لربما ما قام من نومه إلا وعليه مجموعة من الذنوب والمعاصي وهو لا يدري. لكن من رحمة الله أنه رفع الحرج عن النائم، حتى لو قدر أنه نام عن الصلاة المفروضة المكتوبة ونومه غير متعمد إنما أخذه النوم، ما عليه ذنب، ما عليه ذنب. بينما من تأخر عن الصلاة المكتوبة المفروضة وهو يسمع النداء مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولو قدر أنه مع نومه فعل معصية، كما هو حال بعض الناس في حال نومه ربما يتحرك ويفعل أشياء وكذا، ما عليه شيء لأنه نائم، نائم. والمجنون حتى يفيق، يعني مريض، مرض أثر على عقله بحيث لا يميز بين النافع والضار، ولا بين الطاعة والمعصية، ولا بين الأمر والنهي، كالبهيمة. ربما البهيمة تقول لها هكذا تمشي هكذا، بهيمة غير مكلفة. فهكذا المجنون من بني آدم يصير حاله كالبهيمة. فمن نعمة الله عز وجل أنه رفع عنه التكاليف ورفع عنه الحرج، وإلا المجنون يقع منه سب الله وسب رسوله وسب الدين، ويقع ربما منه قتل، ويقع منه شرور عظيمة، ومع ذلك لا يؤاخذ بذلك. وهذا من رحمة الله عز وجل حتى يوم القيامة، يعني إذا كان نشأته جنون من أولها هو من أصحاب العذر بالجهل ويختبرون، وأما إن كان مسلم جن فهو يبعث على إسلامه الذي كان عليه قبل مرضه. قال: والصغير حتى يبلغ. الصغير الطفل لما يخرج من بطن أمه ثم ينمو ويكبر ما يميز، مسكين، كما سمعنا من أخينا عبد الله شبيل في موعظته التي ألقاها هنا، قال ربما يحدث وهو يضحك، بينما الكبير أمام الناس يستحي إذا حصل منه الحدث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما يضحك أحدكم مما يفعل لما ضحك من الضرطة، ومع ذلك يتحرك. أما الصغير مسكين يأكل وهو يتغوط ويضحك وهو يبول ويفعل أفاعيل غير مكلف، ما زال في سن عدم التكليف، حاله إلى البهيمة أقرب من حيث أنه يأكل ويتمتع ويشرب لكن لا يحسن شيء، ومع ذلك رفع الله عنه التكليف. فالشاهد لابد من العقل من أجل أن تقبل العبادة عند الله عز وجل، لأن العاقل يأتي بها على الوجه الذي شرع الله، ويأتي بها على الكيفية التي أمر الله عز وجل بها. نكتفي اليوم بهذين، والحمد لله رب العالمين.